يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي
أن يقدم لكم هذه المادة.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، قال العلامة شمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد الصالحي المنبجي أو الصالحي المنبجي، المتوفى سنة 85 و700 للهجرة، في كتابه تسلية أهل المصائب الباب 14 في فرح العبد وتسليته بكونه من أمة محمد صلى الله عليه وسلم: إن لله علينا من النعم ما لا يحصيها إلا الله تعالى، الذي هدانا للإسلام وجعلنا من أمة خير الأنام، فإن كل نبي من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فضل بشيء فنبينا فضل به وزاد عليه، وهو أول من تنشق عنه الأرض، وأول شافع، وأول مشفع، وأول من يقرع باب الجنة. وقد ثبت في صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أول الناس يشفع في الجنة، وأنا أكثر الأنبياء تبعا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي معي من أمتي يوم القيامة مثل السيل والليل، فيحطم الناس، فتقول الملائكة: لما جاء مع محمد أكثر مما جاء مع سائر الأنبياء. رواه البزار. وعن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أهل الجنة 20 و100 صف، 80 منها من هذه الأمة، 40 من سائر الأمم. رواه الترمذي. وعن الطفيل بن أبي بن كعب عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم القيامة كنت إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم غير فخر. رواه الترمذي. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدخل الجنة من أمتي 70,000، مع كل واحد من 70,000 70,000. رواه مسلم. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: غاب عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فلم يخرج، حتى ظننا أن لن يخرج، فلما خرج سجد سجدة ظننا أن نفسه قد قبضت، فلما رفع قال: إن ربي عز وجل استشارني في أمتي ماذا أفعل بهم، قلت: ما شئت يا رب، هم خلقك وعبادك. فاستشارني الثانية فقلت له كذلك، ثم استشارني الثالثة فقلت له كذلك، فقال: إني لم أخزك في أمتك، وبشرني أن أول من يدخل الجنة نفر من أمتي 70,000، مع كل 1,000 70,000 ليس عليهم حساب. ثم أرسل إلي ربي: أدع تجب وسل تعطه. فقلت لرسوله: أو معطني ربي سؤلي؟ فقال: ما أرسل إليك إلا ليعطيك، وقد أعطاني ربي غير فخر أنه غفر لي ذنبي ما تقدم وما تأخر، وشرح صدري، وأعطاني أن لا تجوع أمتي ولا تغلب، وأنه أعطاني الكوثر، نهر في الجنة يسيل في حوضي، وأنه أعطاني العزة والنصر والرعب، وأنه أعطاني بأني أول الأنبياء دخولا الجنة، وطيب لي ولأمتي الغنيمة، وأحل لنا كثيرا مما شدد على من قبلنا، ولم يجعل علينا في الدين من حرج، فلم أجد شكرا إلا هذه السجدة. رواه أبو بكر الشافعي. وقوله لا تجوع أمتي أي لا تجوع كلها، فإن جاعت في أرض شبعت في أخرى. وكذلك لا تغلب أي كلها، فإن غلبت في موضع غلبت في موضع آخر، والله أعلم. إذن عقد المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب في كتابه هذا تسلية أهل المصائب، عقد هذا الباب لتسلية المبتلين والتخفيف على المحزونين والتنفيس على المكروبين من المسلمين، وذلك بتذكيرهم بما هم عليه من نعمة عظيمة لا تقدر بثمن، ألا وهي نعمة الهداية إلى الإسلام وسنة خير الأنام عليه الصلاة والسلام. فهذه النعمة العظيمة جديرة أن يمتلئ بها القلب بهجة وسرورا وفرحا وحبورا، كما أمر الله تبارك وتعالى بذلك في قوله: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية: وقد دارت أقوال السلف على أن فضل الله ورحمته هما الإسلام والسنة. إذن فضل الله هو الإسلام ورحمته هي السنة، سنة خير الأنام عليه الصلاة والسلام. إذن يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: دارت أقوال السلف على أن فضل الله ورحمته هما الإسلام والسنة. قال: وعلى حسب حياة القلب يكون فرحه بهما، وكلما كان أرسخ فيهما كان قلبه أشد فرحا. إذن كلما كان القلب حيا كلما كان أشد فرحا بهاتين النعمتين، بهاته النعمة، نعمة الهداية إلى الإسلام وإلى السنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال المصنف: إن لله علينا، إذن قال تحت هذا الباب: إن لله علينا من النعم ما لا يحصيها إلا الله تعالى. وتصديق ما ذكره المصنف رحمه الله هو قوله سبحانه وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. هذه الجملة وردت في موضعين من القرآن العظيم. الموضع الأول سورة النحل، قال الله عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. والموضع الثاني هو سورة إبراهيم، قال الله عز وجل: وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. ففي سورة النحل ذكر الله عز وجل وصف الرب جل وعلا وأنه غفور رحيم: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. هذا هو وصف الرب سبحانه وتعالى، يغفر ويرحم ويتجاوز عن التقصير. أما وصف العبد فهو مذكور في سورة إبراهيم، قال الله عز وجل: إن الإنسان لظلوم كفار. هذا هو وصف العبد، يظلم نفسه ويظلم غيره، ظلم بأنواعه الثلاث: ظلم في حق الربوبية وفي حق النفس وفي حق العباد، وظلم وكذلك جهل، وكذلك كفر بالنعم. والإنسان ظلوم جهول، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. إن الإنسان لظلوم كفار في هذه السورة، في هذه الآية من سورة إبراهيم: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. هذا هو إذن وصف العبد، أنه ظلوم كفار، لا يشكر نعم الله سبحانه وتعالى ويفرط في أداء حقوق الله سبحانه وتعالى. ثم قال المصنف: إذن إن لله علينا من النعم ما لا يحصيها إلا الله تعالى الذي هدانا للإسلام وجعلنا من أمة خير الأنام. إذن ربنا عز وجل هو الذي هدانا، أنعم علينا هذه النعمة وهي نعمة الهداية للإسلام، وجعلنا من أمة خير النبي صلى الله عليه وسلم خير الأنام. لهذا يقول أهل الجنة بعد دخولها معترفين بأن الفضل لله وحده، يقولون: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ونعمة الهداية إلى الإسلام والسنة هي النعمة المطلقة التي تشمل نعمتي الدنيا والآخرة. نعمة الدنيا بالحياة الطيبة، كما قال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. هذه نعمة الدنيا. ونعمة الآخرة تكون بدخول الجنة ونيل رضوان الله سبحانه وتعالى، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالا فنادى بالناس: إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة. إذن نعمة الهداية إلى الإسلام والسنة نعمة مطلقة، نعمة دنيوية وأخروية. لهذا يقول الإمام القيم رحمه الله تعالى في اجتماع الجيوش الإسلامية: والنعمة نعمتان، نعمة مطلقة ونعمة مقيدة. فالنعمة المطلقة هي المتصلة بسعادة الأبد، وهي نعمة الإسلام والسنة. والنعمة الثانية النعمة المقيدة، أي مقيدة بالدنيا فقط. والنعمة الثانية النعمة المقيدة كنعمة الصحة والغنى وعافية الجسد وبسط الجاه وكثرة الولد والزوجة الحسنة وأمثال هذه. فهذه النعمة مشتركة بين البر والفاجر والمؤمن والكافر. فإذا النعمة نعمتان، نعمة مطلقة خاصة، مطلقة تشمل الدنيا والآخرة، وهي خاصة بأولياء الله عز وجل وعباده الصالحين، وهي نعمة الإسلام والسنة. والنوع الثاني من النعم هي نعمة مقيدة عامة، مقيدة يعني لا تقع إلا في الدنيا، وهي عامة تشمل المؤمن والكافر والبر والفاجر، وهي نعمة الصحة والغنى والعافية والمال وغير ذلك من النعم الدنيوية. ثم قال المصنف رحمه الله: فإن كل نبي من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فضل بشيء فنبينا فضل به وزاد عليه. أراد المصنف رحمه الله تعالى بهذه الجملة إظهار فضل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء كلهم جميعا. وقد قال الله تبارك وتعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. يقول الإمام البغوي في تفسير هذه الآية: منهم من كلم الله، أي كلمه الله تعالى، يعني موسى عليه الصلاة والسلام، موسى نبي الله وكليمه عليه الصلاة والسلام. ثم قال الإمام البغوي: ورفع بعضهم درجات، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم. إذن ورفع بعضهم درجات، المقصود به هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال الإمام البغوي رحمه الله: وما أوتي نبي آية إلا وقد أوتي نبينا مثل تلك الآية وفضل على غيره بآيات. إذن هذا الكلام الذي ذكره مصنف رحمه الله تعالى مستفاد، أو يعني يشبه كلام الإمام البغوي في تفسيره رحمه الله تعالى. ثم قال البغوي، يعني يضرب بعض الأمثلة لتلك الآيات التي فضل الله عز وجل بها نبيه على غيره من الأنبياء، قال: مثل أو مثل انشقاق القمر بإشارته، وحنين الجذع إلى مفارق على مفارقته، وتسليم الحجر والشجر عليه، وكلام البهائم والشهادة برسالته، يعني البهائم شهدوا برسالة النبي عليه الصلاة والسلام، كذلك الجمل الذي شهد له بالرسالة، ونبع الماء من بين أصابعه، وغير ذلك من المعجزات والآيات التي لا تحصى، وأظهرها القرآن الذي عجز أهل السماء وأهل الأرض عن الإتيان بمثله. وفي هذا إشارة من إمام البغوي على أن هذا القرآن المنزل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم هو أعظم الآيات التي آتاه الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام، كما جاء في بعض الأحاديث الصحيحة. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى المجلد 11 صفحة 62: وأفضل أولي العزم محمد صلى الله عليه وسلم، خاتم النبيين وإمام المتقين وسيد ولد آدم وإمام الأنبياء إذا اجتمعوا، وخطيبهم إذا وفدوا، صاحب المقام المحمود الذي يغبط به الأولون والآخرون، وصاحب لواء الحمد، وصاحب الحوض المورود، وشفيع الخلائق يوم القيامة، وصاحب الوسيلة والفضيلة الذي بعثه بأفضل كتبه، وشرع له أفضل شرائع دينه، وجعل أمته خير أمة أخرجت للناس، وجمع له ولأمته من الفضائل والمحاسن ما فرقه في من قبلهم، وهم آخر الأمم خلقا وأول الأمم بعثا. انتهى كلامه رحمه الله. فهذا الكلام كله من هؤلاء العلماء من الإمام البغوي المفسر ومن شيخ ابن تيمية يؤيد ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من أن النبي صلى الله عليه وسلم فضل على الأنبياء جميعا عليهم الصلاة والسلام، وأنه ما من نبي فضل بشيء إلا ونبينا عليه الصلاة والسلام فضل به أو بمثله وزاد عليه. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وهو أول من تنشق عنه الأرض، وأول شافع، وأول مشفع، وأول من يقرع باب الجنة. إذن شرع المصنف رحمه الله تعالى في ذكر بعض الخصائص النبوية، يذكر مصنف رحمه الله تعالى طائفة وجملة من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. والخصائص النبوية هي الفضائل والأمور التي انفرد بها النبي صلى الله عليه وسلم وامتاز بها، إما عن إخوانه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وإما عن سائر البشر. ومظن هذه الخصائص النبوية ومصادرها، يعني أين نجد هذه الخصائص النبوية وأين نعثر عليها وما هي الكتب التي تتضمنها؟ مصادر هذه الخصائص ومظنها أربعة أنواع من الكتب. النوع الأول كتب السنة النبوية كصحيحي البخاري ومسلم والسنن الأربعة وغيرها. النوع الثاني كتب السيرة النبوية كسيرة ابن هشام وكتاب الفصول في سيرة الرسول للإمام ابن كثير ونحوها من الكتب. ويندرج أيضا تحت كتب السيرة كتب دلائل النبوة كدلائل النبوة لأبي القاسم التيمي الأصبهاني، وكدلائل النبوة للحافظ البيهقي. وكذلك مما يندرج تحت كتب السيرة، يعني الكتب التي تتضمن هذه الفضائل وهذه الخصائص، كتب الشمائل ككتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي صاحب السنن محمد بن عيسى الترمذي، وكذلك كتب الفضائل فضائل النبي عليه الصلاة والسلام. النوع الثالث التي يعني من مظان الخصائص النبوية كتب الفقه، وتذكر في كتب الفقه خصائص النبي صلى الله عليه وسلم عادة ضمن أبواب النكاح لأن أكثرها تتعلق به، فمما خص به النبي عليه الصلاة والسلام يعني أن ينكح ما طاب له من النساء عليه الصلاة والسلام، لم يحدد بأربعة، فهذه من خصائصه عليه الصلاة والسلام. والنوع الرابع من مظان الخصائص النبوية كتب أفردت للخصائص النبوية، صنف العلماء رحمه الله تعالى كتبا تتضمن الخصائص، أفردوها لذكر خصائص النبي عليه الصلاة والسلام ككتاب بداية السول في تفضيل الرسول للعز بن عبد السلام، وقد طبع بتحقيق العلامة الألباني رحمه الله تعالى. كذلك كتاب غاية السول في خصائص الرسول لابن الملقن للسراج بن الملقن رحمه الله، وكذلك كتاب الخصائص الكبرى للسيوطي للحافظ السيوطي، ويسمى أيضا كفاية الطالب اللبيب في خصائص الحبيب صلى الله عليه وسلم. وها هنا تنبيه هام، فمما يجدر التنبيه عليه أن الشيطان قد أخرج بعض الناس عن الحق في هذا الموضوع، أي موضوع الخصائص النبوية، وذلك إما بالغلو والزيادة أو بالجفاء والتقصير. وكما قال بعض السلف: ما أمر الله سبحانه بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان، إما إلى تفريط وتقصير، وإما إلى مجاوزة وغلو، ولا يبالي بأيهما ظفر. يعني لا يبالي الشيطان بأيهما ظفر، سواء بالغلو والزيادة أو بالتقصير والجفاء. ففي جهة الغلو في هذا الباب، في باب الخصائص، في جهة الغلو تجاوز الشيطان ببعض الصوفية حتى نسبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم خصائص مكذوبة باطلة. الصوفية نسبوا بعض الخصائص النبي صلى الله عليه وسلم غير ثابتة مكذوبة، كقولهم بأن الله تعالى أحيى للنبي صلى الله عليه وسلم أبويه فآمن به، وهذا مخالف لما جاء في الأحاديث الصحيحة الثابتة في صحيح مسلم وفي صحيح البخاري بأن يعني أبوي النبي صلى الله عليه وسلم في النار، كما قال النبي الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم، إن أبي قال لرجل إن أبي وأباك في النار. ولكن هؤلاء الصوفية يبتدعون ويخترعون الأحاديث المكذوبة لنسبة من نسبة هذه الخصائص للنبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك يعني من الخصائص المكذوبة قولهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم مخلوق من نور، وأن آدم عليه السلام توسل بالنبي صلى الله عليه وسلم عند ارتكابه الخطيئة ليغفر الله له، مع أن القرآن العظيم يقول يعني يذكر الدعاء الذي دعا به آدم وحواء، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وهي الكلمات التي تلقاها آدم عليه الصلاة والسلام من ربه، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. هذه الكلمات المذكورة في سورة الأعراف هي التي أشار إليها الله عز وجل في سورة البقرة. إذن هذه كلها خصائص مكذوبة، وهذا من الغلو، وقد بلغ ببعض هؤلاء إلى أن ينسبوا للنبي صلى الله عليه وسلم خصائص هي من جنس خصائص الربوبية والإلهية، وهو مما يتبرأ منه سيد البرية عليه الصلاة والسلام. هذا من جهة الغلو. أما من جهة التقصير فقد قصر الشيطان بقوم من العقلانيين، من الذين يقدمون العقل على النقل، من العقلانيين من أهل الكلام وغيرهم، فأنكروا بعض الآيات والخصائص النبوية الثابتة كانشقاق القمر للنبي عليه الصلاة والسلام لما أشار إليه فانفلق فلقتين، والحديث صحيح متواتر، وقد رواه عبد الله بن مسعود وهو في صحيح البخاري وفي الصحيحين في صحيح مسلم في صحيح البخاري ومسلم، وقد أشار إلى ذلك ربنا عز وجل وذكره في القرآن العظيم في قوله سبحانه وتعالى اقتربت الساعة وانشق القمر. ولكن بعضهم أنكر هذه الآية كما فعل محمد الغزالي محمد الغزالي السقا المصري المعاصر في بعض كتبه أنكر هذه الخصيصة النبوية. ومن الكتب التي ينصح بقراءتها وعنايتها في هذا الباب والعناية بها عفوا في هذا الباب، وقد بينت هذا الأمر بيانا طيبا شافيا، كتاب بعنوان خصائص المصطفى بين الغلو والجفاء لبعض الباحثين، وهو الصادق محمد بن إبراهيم، وهذا الكتاب رسالة ماجستير بقسم العقيدة بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، خصائص المصطفى بين الغلو والجفاء. وهذا الكتاب إذن بارك الله فيكم كتاب طيب بين الفرق أو الفروق بين الخصائص الثابتة التي يصح نسبتها للنبي صلى الله عليه وسلم والخصائص المكذوبة التي لا يجوز نسبتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى ذكر خصيصة ثانية من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، قال وهو أول من تنشق عنه الأرض، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة عند بعث الخلائق، فيكون أول من يبعث عليه الصلاة والسلام. وهذا اللفظ أنا أول من تنشق عنه الأرض جاء من حديث أو من رواية طائفة من الصحابة، فجاء من رواية أبي هريرة رضي الله عنه عند الإمام مسلم في صحيحه، ومن رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند الإمام أحمد في مسنده والإمام الترمذي في سننه، ومن رواية ابن عباس رضي الله عنه عند أحمد، ومن رواية واثلة بن الأسقع رضي الله عنه عند ابن حبان في صحيحه، وكذلك من رواية أبي بكر الصديق رضي الله عنه عند أحمد في مسنده، ومن رواية غيره من الصحابة رضي الله عنهم. وقد قال الإمام أو قال العلامة المناوي عند شرحه لهذه اللفظة، أي لفظة أنا أول من تنشق عنه الأرض، قال في عند شرحه لهذه اللفظة في كتاب فيض القدير بشرح الجامع الصغير، يقول أي أول من يعجل الله إحياءه مبالغة في الإكرام وتعجيلا لجزيل الإنعام. إذن هذا الإحياء للنبي عليه الصلاة والسلام، تعجيل إحياء النبي عليه الصلاة والسلام وكونه أول من تنشق عنه الأرض، هذا من إكرام الله سبحانه وتعالى له، من مبالغة في الإكرام وتفضيله له على سائر الخلائق، وتعجيلا لجزيل إنعامه عليه الصلاة والسلام. ثم قال المصنف يذكر أيضا خصيصة أخرى من الخصائص النبوية، وأول شافع وأول مشفع. إذن النبي صلى الله عليه وسلم هو أول شافع وأول مشفع، وهذه الجملة مقتبسه من حديث رواه مسلم في صحيحه وأبو داود في سننه وأحمد في مسنده، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع وأول مشفع. وأول شافع وأول مشفع، إذن شافع اسم فاعل من الشفاعة، شفع يشفع شفاعة فهو شافع، إذن هو شافع عليه الصلاة والسلام اسم فاعل للشفاعة، وأول مشفع مشفع اسم مفعول أي مأذون له بالشفاعة، يأذن له الله سبحانه وتعالى بالشفاعة لأن الشفاعة لا تكون إلا بعد إذن الله عز وجل، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فالشفاعة لا تكون إلا بعد إذن الله للشافع ورضاه عن المشفوع وعن الشافع أيضا. لا يشفعون إلا لمن ارتضى، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. إذن النبي صلى الله عليه وسلم هو أول شافع وأول مشفع. فما معنى الشفاعة؟ الشفاعة لغة مأخوذة من الشفع، وهي ضد الفرد أو ضد الوتر. فالشفاعة جعل الشيء اثنين، ومنه قول الله عز وجل: والشفع والوتر، والشفع والوتر. والشفاعة إذن في الاصطلاح، هذه الشفاعة في اللغة إذن جعل الشيء اثنين، أما في الاصطلاح فهي التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. الشفاعة هي التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. مثال الأول، مثال جلب المنفعة، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، فهذا التوسط في جلب خير، فالنبي صلى الله عليه وسلم يشفع لأهل الجنة أن يدخلوا، فهو أول من يستفتح باب الجنة كما سيأتي من كلام المصنف وكما سيأتي في الأحاديث الصحيحة. ومثال الشفاعة التوسط لدفع مضرة، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في من دخل النار أن يخرج منها، وهذا توسط في دفع ضرر. النبي صلى الله عليه وسلم شفاعته لأهل الكبائر من أمة عليه الصلاة والسلام، يتوسط ويشفع لأقوام دخلوا النار أو استحقوا النار، فيتوسط لهم عند رب العالمين سبحانه وتعالى بعد إذن الله عز وجل له، ليخرجهم من النار أو ليعفو الله عز وجل عنهم ولا يدخلهم النار أصالة. وقوله، قول المصنف أول شافع وأول مشفع، قلنا شافع أي مأذون، شافع يعني يشفع فاعل الشفاعة، ومشفع مأذون له بالشفاعة. والمقصود هنا بالشفاعة أصالة هي الشفاعة العظمى والكبرى، وهي المقام المحمود المذكور في قوله تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وهذه الشفاعة جاءت في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في الصحيحين، وفيه أن الناس يقفون في عرصات القيامة وهم عراة حفاة، وتدنو الشمس منهم ويشتد كربهم، فيطالب جميع أهل الموقف مؤمنهم وكافرهم بفصل القضاء لشدة الكرب الذي هم فيه، فيتساءلون فيقولون: ابحثوا عن وسيلة، ابحثوا عن شافع إلى ربكم حتى يقضي الله بينكم. فيذهبون إلى آدم، ثم إلى نوح، ثم إلى موسى، ثم إلى عيسى عليه الصلاة والسلام، وكل واحد من هؤلاء يعتذر عن الشفاعة، وكل منهم يوجه الناس إلى النبي الذي بعده، حتى يقول عيسى عليه الصلاة والسلام: اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فيأتون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ويقولون: يا محمد، نطلب منك أن تشفع لنا إلى ربك ليخفف عنا بفصل القضاء. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا لها. ثم يذهب ويسجد تحت العرش، تحت عرش الرحمن سبحانه وتعالى، ويلهمه الله سبحانه وتعالى بمحامد ما ألهمه إياها من قبل. فيقول الله بعد ذلك: يا محمد، ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. إذن يأذن الله عز وجل له بالشفاعة عليه الصلاة والسلام، وحينئذ يحمده الخلائق على هذا. إذن يحمده الأولون والآخرون على هذا الفعل العظيم، وهو شفاعته لهم بأن يفصل الله عز وجل لهم، يسارع بفصل القضاء سبحانه وتعالى، القضاء بين الخلائق. وحينئذ ينزل ربنا عز وجل لفصل القضاء، وهذا هو المقام المحمود الذي يعني يبعثه الله عز وجل يوم القيامة. وقيل إن المقام المحمود شفاعته لأهل الجنة، ولا شك أن هذا من أعظم المقامات، وكذلك شفاعته لأهل الكبائر من أمته، وشفاعته لأهل الجنة بأن يدخلوا الجنة، هذه كلها من المقام المحمود. وهذا الحديث، حديث أنس المروي في الصحيحين، جاء من رواية ابن عمر أيضا مختصرا في صحيح البخاري بلفظ: إن الناس يسيرون يوم القيامة جثا، جمع جثية أي جماعات، جثا أي جماعات، إن الناس يسيرون يوم القيامة جثا، كل أمة تتبع نبيها، يقولون: يا فلان اشفع، يا فلان اشفع، حتى تنتهي الشفاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذلك يوم يبعثه الله المقام المحمود. إذن هذا نص من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه. تلخص مما ذكرنا أن للنبي صلى الله عليه وسلم 3 شفاعات: الأولى الشفاعة العظمى لفصل القضاء بين أهل الموقف، الثانية الشفاعة لأهل الجنة ليدخلوا الجنة، الثالثة الشفاعة في من استحق النار أن لا يدخلها، وفي من دخلها أن يخرج منها. أفاده الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح الواسطية. وهناك من أضاف شفاعة رابعة، هناك من أهل العلم من ذكر شفاعة رابعة، وهي شفاعته صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب لتخفيف العذاب عنه. فأبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم من أخف الناس عذابا، أو أخف الناس عذابا يوم القيامة، يجعل له نعلان من نار يغلي منهما دماغه، أسأل الله السلامة والعافية، وهذا أخف الناس عذابا، فكيف بمن هو فوقه؟ أسأل الله لنا ولكم العافية في الدين والدنيا والآخرة. ثم قال المصنف، يذكر أيضا خصيصة أخرى، قال: وأول من يقرع باب الجنة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو أول من يقرع باب الجنة، كما روى مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا أول من يقرع باب الجنة. إذن هذه الجملة مقتبسة من هذا الحديث المروي عن أنس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والذي رواه مسلم في صحيحه. ومن بابته أيضا ما رواه مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح، فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد. فيقول: بك أمرت، فلا أفتح لأحد قبلك. يقول خازن الجنة: بك أمرت، يعني بك أمرني الله عز وجل، لا أفتح لأحد قبلك. فأول من يستفتح باب الجنة هو نبينا محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. هذه كلها من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام التي فضل بها عن غيره من الأنبياء عليه الصلاة والسلام. وكذلك الحديث الذي ساقه المصنف في كتابه هذا، والذي في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه أيضا قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أول الناس يشفع في الجنة. هذه الأحاديث تدل على ماذا؟ تدل على شفاعته عليه الصلاة والسلام في دخول الجنة، وهي أحد الشفاعات 3 التي ذكرناها آنفا. ثم بعد هذا، بعد أن ذكر هذه الخصائص النبوية، شرع المصنف رحمه الله في ذكر جملة من الأحاديث التي تدل على كثرة أتباع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنهم أكثر أهل الجنة، وأن هذا مما خصه الله تعالى وفضله به على من سواه من النبيين. إذن هذه أيضا من الخصائص، كون أكثر أتباع الأنبياء هم أتباع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وكون أكثر أهل الجنة هم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. هذه من خصائصه التي خصه الله عز وجل بها وفضله على من سواه من الأنبياء والمرسلين عليه من الصلاة، من الله عز وجل أفضل الصلاة وأزكى التسليم. إذن قال المصنف، ذكر الحديث الأول فقال: وقد ثبت في صحيح مسلم عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أول الناس يشفع في الجنة، وأنا أكثر الأنبياء تبعا. إذن هذا الحديث الذي في صحيح مسلم يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام: أنا أكثر الأنبياء تبعا. تبعا أي جمع تابع، أي أتباعا. تبعا أي أتباعا، تبعا جمع تابع أي أتباعا يوم القيامة. ثم ذكر حديثا ثانيا وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي معي من أمتي يوم القيامة مثل السيل والليل، فيحطم الناس، فتقول الملائكة: لما جاء مع محمد أكثر مما جاء مع سائر الأنبياء. رواه البزار. إذن في هذا الحديث يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي من أمته يوم القيامة من الأتباع مثل السيل في كثرة مائه والليل لعمومه وشموله، فيحطم الناس، يظهر على الناس ويكون أكثر الناس من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فتقول الملائكة: لما جاء مع محمد أكثر مما جاء مع سائر الأنبياء. تشهد الملائكة على هذا. هذا الحديث رواه البزار كما قال المصنف رحمه الله، رواه أبو بكر البزار في مسنده ولكنه ضعيف، وقد قال فيه الحافظ نور الدين الهيثمي في مجمع الزوائد: فيه موسى بن عبيدة وهو ضعيف. إذن في هذا الحديث راو ضعيف وهو موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف، فهذا الحديث إذن لا ينتهض ولا يصح، فهو ضعيف. ويغني عن هذا الحديث الضعيف ذاك الحديث الصحيح الذي أورده المصنف الذي في صحيح مسلم. ففي الصحيح الثابت غنية عن الضعيف التالف، في الصحيح ولله الحمد غنية عن الحديث الضعيف. هذا وقد جاءت أحاديث أخرى تخبر عن كثرة عدد أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه أكثر الأنبياء تابعا، وأن أكثر أهل الجنة هم من أمة عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من الأنبياء من نبي إلا قد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحى الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة، فأرجو أن يكون أكثر أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. فإذا في هذا الحديث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يرجو أن يكون أكثر الناس أتباعا يوم القيامة، وقد حقق الله تعالى رجاءه، فقد روى البخاري ومسلم واللفظ له عن ابن عباس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهيط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي ليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم، فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى صلى الله عليه وسلم وقومه، ولكن انظر إلى الأفق، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: انظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. والحديث يعني في مروي في الصحيحين حديث ابن عباس، وهو حديث المعروف بحديث عكاشة بن محصن رضي الله عنه وأرضاه، لأن عكاشة رضي الله عنه يقول لما قال النبي صلى الله عليه وسلم يدخل معهم 70,000 بغير حساب ولا عذاب، قال يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني منهم، قال أنت منهم. فإذا حقق الله عز وجل رجاء النبي صلى الله عليه وسلم بأن يكون أكثر الأنبياء تابعا يوم القيامة، فرأى يعني أظهر الله عز وجل أن أمته أمة عظيمة وعددها كبير ويسد الأفقين كما جاء في هذا الحديث. كذلك من الحديث الدالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم على أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أكثر الأنبياء تبعا ما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه، ومن طريقه ابن ماجه في سننه، وابن أبي عاصم أيضا من طريق ابن أبي شيبة رواه من طريق ابن أبي شيبة في السنة، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لي حوضا ما بين الكعبة وبيت المقدس أبيض مثل اللبن آنيته عدد النجوم، وإني لأكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة. وهنا موطن الشاهد، وإني لأكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة. وهذا الحديث وإن كان إسناده ضعيفا من أجل رجل في إسناده اسمه عطية العوفي، عطية بن سعيد العوفي، وهو راويه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، فهو من التابعين ممن يروي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، ولكن عطية العوفي هذا ضعيف مدلس كما قال الحافظ بن حجر في تقريب التهذيب، غير أن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى صحح هذا الحديث بشواهده في ظلال الجنة في تخريج أحاديث السنة لابن أبي عاصم، وهو مخرج هناك تحت رقم 23700. إذن هذا الحديث مع كون إسناده ضعيفا ولكنه صحيح بشواهده، وهو يدل على كثرة أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أيضا حديثا يتضمن أن أكثر أهل الجنة هم أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا فضل عظيم خص الله به نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، ويدل على فضل هذه الأمة وشرفها، ويدفع الإنسان إلى الفرح والسرور والبهجة والحبور بكونه من أمة النبي صلى الله عليه وسلم بهداية الله عز وجل له إلى هذا الإسلام العظيم. وكما جاء في الدعاء المأثور اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتني به حتى ألقاك به. إذن قال المصنف وعن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجنة 20 و100 صف، 80 منها من هذه الأمة، و40 من سائر الأمم، رواه الترمذي. أهل الجنة 20 و100 صف، 80 منها من هذه الأمة أي أمة النبي صلى الله عليه وسلم، و40 من سائر الأمم. إذن هذا الحديث حديث صحيح أخرجه الإمام الترمذي في سننه وقال حديث حسن، وأخرجه أيضا ابن ماجه في سننه والإمام أحمد في مسنده والإمام الحاكم في مستدركه، وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم، وأقره الإمام الذهبي في تلخيص المستدرك، وقد صححه أيضا العلامة الألباني بطرقه وشواهده في تخريج مشكات المصابيح برقم 44,605. وقوله عليه الصلاة والسلام أهل الجنة 20 و100 صف، ما هي هذه الصفوف؟ يقول العلامة الصنعاني في التنوير بشرح الجامع الصغير، الجامع الصغير السيوطي، الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير، كتاب حديثي فيه جملة من الأحاديث مرتب بحسب الحروف الهجائية من تصنيف الحافظ السيوطي، وقد شرحه غير واحد من العلماء منهم المناوي، وكذلك شرحه العلامة الصنعاني اليمني صاحب كتاب سبل السلام بشرح بلوغ المرام. يقول علامة السمعاني في معنى هذه الصفوف، قال: كأنه بالنظر إلى اصطفافهم في الموقف أو اصطفاف مساكنهم في الجنة. قال يعني بالنظر، ما هي هذه الصفوف؟ بالنظر إلى اصطفافهم في الموقف، لأن الموقف يعني في عرصات القيامة يكون الناس صفوفا ينتظرون فصل القضاء، أو بالنظر إلى اصطفاف مساكن المؤمنين في الجنة. فقال إذا النبي صلى الله عليه وسلم: أهل الجنة 20 و100 صف، عدد صفوفهم في الجنة 120 صفا. ثم ما هو يعني ما هو عدد صفوف المسلمين؟ قال: 80 منها من هذه الأمة، 80 منها من أتباع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، و40 من سائر الأمم، من سائر الأمم من لدن آدم إلى هذه إلى قيام الساعة. عدد صفوف أهل الجنة من المؤمنين، أو عفوا إلى بعث النبي صلى الله عليه وسلم، عدد الصفوف من المؤمنين 40 صفا، وعدد الصفوف عدد صفوف أهل الإسلام 80 صفا. فيخبرنا إذا النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أن أمتهم ثلثاء أهل الجنة، لأن 80 صف من 120 هم 80، هم ثلث، هي ثلثاء 120. فإذا يخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن أمته هم ثلث أهل الجنة، فهم أكثر أهل الجنة، ولله الحمد والمنة. وهذا من فضل الله تعالى على هذه الأمة المرحومة، وهي تصديق قوله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: ولسوف يعطيك ربك فترضى. ولسوف يعطيك يا محمد، يعطيك ربك يا محمد، ماذا يعطيك؟ قال العلماء: أبهم ما يعطيه، أبهم المفعول يدله على كثرة الخير لا يقدر، لتذهب النفس كل مذهب في الخير. ولسوف يعطيك ربك فترضى يا محمد، هذا في الخير. وفي الشر أبهم يعني قوله سبحانه وتعالى في سورة فصلت: إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم أبهم الخبر، ماذا يقع لهم؟ أم أبهم الخبر في الشر، لتذهب النفس كل مذهب في الشر، وفيه ترهيب عظيم. وهنا أبهم المفعول، لتذهب النفس كل مذهب في الخير، وهذا أيضا ترغيب عظيم، وأن هذا الفضل الذي يعطيه الله عز وجل لنبيه فضل عظيم. لهذا قال: ولسوف يعطيك ربك، ماذا يعطيك؟ أبهمه الله سبحانه وتعالى لكثرته وعظمته وفضله، فترضى. ومن هذا الفضل أنه جعل أمته أكثر أهل الجنة، وأنها ثلثاء أهل الجنة. ومن النكت اللطيفة المتعلقة بهذا الحديث ما علق به الإمام أحمد بن حنبل صاحب المذهب المتبوع، إمام أهل السنة، علق على هذا الحديث فقال: إذا لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم فمن يكون؟ يعني إذا لم يكن من هذه الصفوف التي هي 80 صفا ثلث أهل الجنة، إذا لم يكن فيهم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وهم أولى وأحرى وأجدر بدخول الجنة، فهم سادات أولياء الله عز وجل، من يكون هؤلاء إذا لم يكن فيهم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا شك أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم مقدمو أهل الجنة، وهم سادات أهل الجنة عليهم الصلاة رضي الله عنهم، وعلى نبينا محمد الصلاة والسلام. هذا الأثر أو هذا الكلام إمام أحمد وقع خلال يعني مباحثة ومناقشة مع ابنه عبد الله بن أحمد إمام، وأبوه أحمد إمام بن إمام. قال سأله عبد الله، قال له: يا أبتي، هل نشهد لأبي بكر وعمر بالجنة؟ قال نعم، كيف لا نشهد؟ قال وذكر هذا الحديث وقال: إذا لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل الجنة، من هؤلاء، فمن يكون؟ ويعني وأفضل أن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام هما هذان، أبو بكر وعمر رضي الله عنهما وأرضاهما. ذكر هذا الإمام أبو بكر الخلال في كتاب السنة. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى في ذكر خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، وأن من خصائصه يعني كون يعني من خصائصه أن أمته هم أكثر أهل الجنة. قال: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدخل الجنة من أمتي 70,000، مع كل واحد من 70,000 70,000. رواه مسلم. إذن هذا الحديث، حديث أنس بن مالك، حديث أنس بن مالك رضي الله عنه خادم النبي عليه الصلاة والسلام، قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: يدخل الجنة من أمتي 70,000، مع كل واحد من 70,000 70,000. يعني 70,000 في 70,000. هذا الحديث إذن عزاه المصنف للإمام مسلم في صحيحه، ولم أجده فيه، لم أجده في صحيح مسلم بهذا اللفظ، وإنما وجدته بهذا اللفظ عند البزار في مسنده، وهو برقم 36,606,000 كما في البحر الزخار، وهو عن أنس، جاء يعني من رواية أنس رضي الله عنه. وقال البزار عقبه: لا نعلم رواه عن حميد عن أنس إلا أبو عاصم العباداني. لا نعلم رواه عن حميد، وحميد هو ابن أبي حميد الطويل، أحد الرواة، أحد التابعين الثقات من رجال الكتب الستة، يروي وهو من الرواة عن أنس بن مالك رضي الله عنه. قال إذن البزار: لا نعلم رواه عن حميد عن أنس إلا أبو عاصم العباداني. وأبو عاصم العباداني هذا، واسمه عبد الله بن عبيد الله، قال فيه الحافظ بن حجر في التقريب: لين الحديث، أي ضعيف الحديث. وقال الذهبي، الإمام الذهبي في الضعفاء: حديثه منكر. فإذا هذا الرجل، هذا الراوي عن حميد الطويل وهو أبو عاصم العباداني، ضعيف، ضعيف الرواية. وكأن الحافظ البزار أشار إلى ضعفه في قوله: لا نعلم رواه عن حميد عن أنس إلى أبو عاصم، يعني تفرد به أبو عاصم عن حميد، وأبو عاصم هذا ضعيف لا يتحمل التفرد بهذا الحديث، فإسناد هذا الحديث إذن ضعيف، إسناده من طريق البزار، أما عند مسلم فلم أجده، والله تعالى أعلم. وهذا الحديث رواه أبو يعلى من طريق أخرى عن أنس رضي الله عنه مرفوعا بلفظ: يدخل الجنة من أمتي 70,000. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يدخل الجنة من أمتي 70,000. قالوا: زدنا يا رسول الله. قال: لكل رجل 70,000. وقال البوصيري في إتحاف الخيارة المهرة بزوائد المسانيد العشرة، قال عن هذا الحديث: رواته ثقات. ولكن جاء هذا الحديث من رواية أبي بكر الصديق رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب، أعطيت 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب، وجوههم كالقمر ليلة البدر، وقلوبهم على قلب رجل واحد، فاستزدت ربي عز وجل فزادني مع كل واحد 70,000، فزادني مع كل واحد 70,000. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: فرأيت أن ذلك آت على أهل القرى ومصيب من حافات البوادي، يعني يدخل أهل القرى والبوادي من أتباع النبي عليه الصلاة والسلام. رواه أحمد، هذا الحديث رواه أحمد وأبو بكر الشافعي في الغيلانيات كما ذكر المصنف، قال رواه أبو بكر الشافعي، قال المصنف رحمه الله تعالى، عفوا لم يذكر المصنف هذا، يعني شاهد للحديث الذي ذكره المصنف، قال إذن هذا الحديث، الحديث أبي بكر رواه الإمام أحمد ورواه أبو بكر الشافعي في الغيلانيات، وأبو بكر الشافعي هذا هو غير الإمام الشافعي محمد بن إدريس صاحب المذهب المتبوع، فهذا أبو بكر الشافعي متأخر، ذاك يعني الإمام الشافعي متوفى سنة 203، وأبو بكر الشافعي هذا متوفى سنة 54 و300. هذا الحديث إسناده ضعيف، ولكن صححه العلامة الألباني بشواهده، هذا الحديث حديث أبي بكر الصديق، وهو مخرج، هذا الحديث مخرج في الصحيحة برقم 84 و400 ألف، فهذا الحديث إذا صححه العلامة الألباني بشواهده فالحديث صحيح. فإذا قوله قول النبي عليه الصلاة والسلام أن الله عز وجل يدخل من هذه الأمة 70,000 بغير حساب ومع كل واحد 70,000 ثابت كما ذكر ذلك أيضا الحافظ ابن حجر في الفتح قال هو يعني له أصل بهذه يعني بهذا الطرق كلها بهذه الروايات المتعددة فإنه يصح وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أيضا حديثا آخر طويلا فيه قصة وهو حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال غاب عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فلم يخرج حتى ظننا أن لن يخرج فلما خرج سجد سجدة ظننا أن نفسه قد قبضت يعني سجد سجدة طويلة عليه الصلاة والسلام فلما رفع قال إن ربي عز وجل استشارني في أمتي ماذا أفعل بهم. وذكر الحديث الذي تلوناه على مسامعكم سابقا. وهذا الحديث عزاه المصنف إلى أبي بكر الشافعي البزاز مع أنه رواه من هو أعلى طبقة منه وأشهر منه فقد روى هذا الحديث الإمام أحمد في مسنده ولكن قال الهيثمي في المجمع فيه ابن لهيعة وفيه كلام يعني في إسناد هذا الحديث رجل اسمه عبد الله بن لهيعة وهو قاضي مصر وعالمها عبد الله بن لهيعة الغافقي وفيه كلام. قال إذن الحافظ نور الدين الهيثمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد هذا ابن لهيعة فيه كلام. ما هو هذا الكلام؟ هذا الكلام هو أن هذا الرجل هذا الراوي اختلط بآخرة أو اختلط بآخرة لأنه احترقت كتبه فاختلط بآخرة فصار يحدث من حفظه فاختلط بآخرة. فمن روى عنه قبل الاختلاط كالعباد ده الثلاث عبد الله بن المبارك وعبد الله بن وهب وعبد الله بن زيد المقرع من روى عنه قبل الاختلاط فروايته صحيحة. وكذلك قتيبة بن سعيد كما ذكر الإمام الذهبي في السير قتيبة بن سعيد بن طريف بن جميل الثقفي هذا أيضا روى عنه قبل الاختلاط. فمن روى عن عبد الله بن لهيعة قبل الاختلاط فحديثه صحيح ومن روى عنه بعد الاختلاط فحديثه ضعيف. والراوي عنه في هذا الحديث هو الحسن بن موسى الأشيب حسن بن موسى الأشيب وقد سمع منه بعد الاختلاط فإسناده إذن ضعيف إسناد هذا الحديث ضعيف. خلاصة ما ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب أن كون الرجل من أمة النبي صلى الله عليه وسلم شرف عظيم وفضل كبير ينبغي لمن عرف ذلك أن يفرح ويسعد ويفتخر بذلك ويجعل كل مصيبة تهون أمام هذه النعمة. لماذا؟ لأن أكبر مصيبة يصاب بها الإنسان هي أن يصاب في دينه أما مصائب الدنيا فهي تهون ما دام الإنسان متمسكا بدينه مستقيما على طاعة الله سبحانه وتعالى. أما أن يصاب في دينه أن يصاب المرء في دينه والعياذ بالله تعالى ونسأل الله العافية فهذه مصيبة عظمى ورزية كبرى. وعلى هذا فلا ينبغي للمسلم أن يكون كما قال الشاعر وهذين بيتان ينسبان إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول أأخي إن من الرجال بهيمة في صورة الرجل السميع المبصر فطن لكل مصيبة في ماله وإذا يصاب بدينه لم يشعر فطن لكل مصيبة في ماله وإذا يصاب بدينه لم يشعر. يقول الشاعر من الناس من صورته صورة إنسان ولكن نفسيته وعقله عقل بهيمة في صورة رجل سميع مبصر. لا هذا لماذا شبهه بالبهيمة؟ لأنه يأكل ويتمتع ولا يهتم إلا بالدنيا وهو غافل وإذا أصيب بمصيبة في دينه لم يبالي بذلك ولم يشعر بذلك. أما إذا أصيب بمصيبة في ماله وفي دنياه فإنه يحزن ويتألم وهذا سببه كما ذكر يعني غفلته كما ذكر هذا الشاعر بسبب غفلته وكونه عديم العقل. نسأل الله السلامة والعافية. هذا والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.